دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه. فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. وكذا من جمع إن طاوع غير جاهل وناس والكفارة عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 وصوم الخميس والاثنين 6 من شوال. وسن صوم المحرم وآكله عاشوراء وهو كفارة سنة. وصوم 10 ذي الحجة وآكله يوم عرفة وهو كفارة سنتين. وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقرب نفلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بالمفطرات وهي مفسدات الصيام، وذكر المؤلف رحمه الله أنها 12 مفطرا: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد، والعزم على الفطر والتردد فيه، والقيء عبدا عمدا، والاحتقان إلى آخره. تكلمنا على هذه المفطرات الدرس السابق، وأيضا ما يتعلق بالإيصال إلى الجو، وذكرنا بأن هذا تحته أقسام: إذا أوصل إلى المعدة، وإذا أوصل إلى الحلق، وإذا أوصل إلى مسام الجلد، وإذا أوصل إلى داخل الأذن وباطن العين، وكذلك أيضا الحقن في الأوردة والمسام، وإذا أوصل إلى الدماغ، هل هذه تفطر أو لا تفطر؟ تقدم الكلام على هذه الأشياء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها ولا إن دخل الغبار حلقة. تقدم أن هذه المفطرات وأن كل المحظورات لا بد لها من 3 شروط. الشرط الأول أن يكون ذاكرا، وعلى هذا إذا أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات السابقة ناسيا فإنه لا شيء عليه. والشرط الثاني أن يكون عالما، فإن كان جاهلا سواء كان الجهل للحكم الشرعي أو كان الجهل للحال فإنه لا شيء عليه. والشرط الثالث أن يكون مختارا، وعلى هذا إذا كان مكرها لا شيء عليه، وتقدمت أدلة هذه الشروط. قال: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، لما تقدم أنه يشترط للفطر بهذه المفطرات أن يكون مختارا، وعلى هذا إذا دخل الغبار بغير قصد أو دخل الذباب إلى حلقه بغير قصد أو دخل غير ذلك بغير قصد كنخالة الطحين ونحو ذلك وغبار الطحين ونحو ذلك فإنه لا يفطر. قال: ولا إن جمع ريقه فابتلعه، إذا جمع ريقه فابتلعه فإنه لا يفطر. لأن الأصل صحة الصيام، ولأن هذا لأن أصل صحة الصيام، ولأن الأصل جواز بلع الريق، وهذا يشمل ما إذا جمعه أو لم يجمعه، وهذا بإجماع المسلمين أن جمع الريق لا يفطر، وكذلك أيضا إذا جمعه فإنه لا يفطر، لأن الأصل هو الإباحة. قال: فصل: ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. قل المؤلف رحمه الله: من جامع نهار رمضان، إذا جامع نهار رمضان ذاكرا مختارا عالما فإنه يفطر وتلزمه الكفارة المغلظة كما سيأتي، ويدل لذلك قول الله عز وجل: الآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فقال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، مما يدل على أن الجماع في نهار رمضان أنه لا يجوز، وإنما يجوز ذلك في الليل. وكان في أول الأمر كان إذا نام المسلم فإنه ليس له أن يباشر، ثم بعد ذلك نسخ بقول الله عز وجل، يعني إذا نام قبل أن يتناول شيئا من المفطرات فإنه ليس له ذلك، ثم بعد ذلك نسخ بقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر الآية. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي جامع أهله نهار رمضان، قال: في قبل أو دبر، في قبل أو دبر، قول المؤلف رحمه الله تعالى في دبر، هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الحكم الوضعي وهو ما يتعلق بصحة الصوم أو فساده دون الحكم التكليفي. الحكم التكليفي وطء الدبر محرم ولا يجوز، وهذا التحريم يختلف، المهم أن وطء الدبر محرم، فقوله أو دبر هذا يريد به بيان الحكم الوضعي وهو فساد الصوم دون الحكم التكليفي. قال: ولو لميت، وهذا كما تقدم أن الجماع في نهار رمضان للذاكر المختار العالم أنه محرم ومفسد للصيام بالإجماع. قال ولو لميت أو بهيمة، يعني حتى لو وطئ ميتة في نهار رمضان فإنه يفسد صومه وتلزمه الكفارة المغلظة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. ودليل الجمهور العمومات، فالجماع الآن حصل لفرج آدمي فيدخل تحت عموم الأدلة، وأما عند الحنفية فلا يرون أنه مفسد للصوم، لأن الاستمتاع بالميت دون الاستمتاع بالحي، ومثل أيضا قوله أو بهيمة، يعني قول المؤلف رحمه الله أو بهيمة، لو وطئ بهيمة في نهار رمضان فإنه يفسد صومه وتلزمه الكفارة المغلظة، وعند الحنفية أنه لا يفسد صومه. مؤلف وهو المشهور من المذهب أنه يفسد صومه إلحاقا بفرج البهيمة، إلحاقا لفرج البهيمة بفرج الآدمي، وأما عند جمهور العلماء وأما عند الحنفية فإنه لا يفسد صومه، لأن النص إنما ورد في فرج الآدمي، ولأن الاستمتاع بالبهيمة دون الاستمتاع بالآدمي، وما ذهب إليه الحنفية يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، وأنه إذا وطئ بهيمة أنه لا يفسد صومه ولا تلزمه الكفارة المغلظة، اللهم إلا إذا حصل شيء من الإنزال. تقدم لنا نظير هذه المسألة في باب الغسل، إذا وطئ بهيمة هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل، وذكرنا أن الصواب أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا حصل إنزال فيغتسل لوجود الإنزال. قال في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا. نعم، إذا جامع في حالة يلزمه فيها الإمساك، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه القضاء والكفارة. مثال ذلك إذا قدم المسافر، فالمشهور من المذهب أنه إذا قدم المسافر وكان مفطرا يجب عليه القضاء والإمساك كما سلف خلافا للشافعية. تقدم أن الصواب أنه لا يلزمه الإمساك، لكن على المذهب لو أنه قدم هذا المسافر أو برئ هذا المريض وكان مفطرين يجب عليهما القضاء ويجب عليهما الإمساك، ولو حصل منهما جماع فإنه يفسد هذا الصوم وتلزمهما الكفارة المغلظة. والصوم أصلا هو مفطر لكن تجب عليهما الكفارة المغلظة. سبقا ذكرنا أنه إذا زال المانع فإنه يجب القضاء ولا يجب الإمساك، وحينئذ لو جامع فإنه لا شيء عليه. وإذا وجد شرط الوجوب كصبي بلغ أو مجنون عقل أو كافر أسلم أو قامت البينة في أثناء النهار يجب الإمساك ولا يجب القضاء، حينئذ لو جامع الكافر أو جامع الصبي بعد أن وجب عليهما الصيام فإنه تلزمهما الكفارة ويجب عليهما القضاء. قال رحمه الله تعالى مكرها كان أو ناسيا، يعني الجماع إذا جامع الزوج حتى ولو كان مكرها تلزمه الكفارة المغلظة ويجب عليه القضاء. واستدلوا على هذا قالوا بأن الجماع لا يكون إلا عن اختيار، لا يمكن أن يجامع إلا عن انتشار، والانتشار هذا نوع من الاختيار، وحينئذ لا إكراه. وهذا فيه نظر، مثل أيضا قوله أو ناسيا إلى آخره، لو نسي وجامع. والصواب في ذلك كما تقدم أن سائر المفطرات وسائر المحظورات لا بد فيها من الشروط الثلاثة: الذكر والعلم والاختيار. وقال والكفارة وكذا من جومع إن طاوع، يعني هم يفرقون بين المرأة وبين الرجل. المرأة إذا أكرهت على الجماع لا شيء عليها ولا يفسد صومها، لكن الزوج لو أكره على الجماع، لو أن زوجته أكرهته على الجماع فإنه يفسد صومه وتجب عليه الكفارة. يفرقون بين الرجل والمرأة، ولهذا قال لك وكذا من جومع إن طاوع، يؤخذ منه أنه إذا كان مكرها فإنه لا شيء عليه. قال غير جاهل وناس، أيضا إذا كان جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه. فيفرقون بين الرجل والمرأة، والصواب أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأنه لا بد من هذه الشروط الثلاثة كما سلف. قال رحمه الله والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة وما يتعلق بها من أحكام، هذه يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الظهار. في أحكام الظهار يتكلمون عن العتق وشروط الرقبة المعتقة، وما تجب ومتى يجب اعتاق الرقبة، ومتى ينتقل من العتق إلى الصيام وشروط الصيام، ومتى ينتقل من الصيام إلى الإطعام، وما جنس الطعام، وما قدر المطعم، وما قدر الطعام إلى آخره. هذه المسائل يبحثونها في أحكام الظهار، فنؤجل الكلام عليها إلى أن يأتي موضعها في أحكام الظهار. لكن الكفارة هنا على الترتيب وليست على التخيير، ولهذا قال المؤلف عتق رقبة مؤمنة. قوله مؤمنة هذا عند جمهور أهل العلم خلاف للحنفية، فالحنفية يقولون يجزئ اعتاق الرقبة الذمية كما سيأتي إن شاء الله. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة المجامع نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أمره بالاعتاق، فلما لم يجد أمره بصوم شهرين متتابعين، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عدم قدرته أمره بالإطعام. قال فإن لم يجد سقطت، بخلاف غيرها من الكفارات. وعلى هذا يفرقون بين كفارة الجماع في نهار رمضان وبين بقية الكفارات. كفارة الجماع في نهار رمضان إذا لم يجدها سقطت، لقصة الأعرابي، فإن الأعرابي لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكينا قال لا أستطيع، فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل فيه تمر، قال خذ هذا فأطعمه 60 مسكينا. فقال يا رسول الله أعلى أهل بيت أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وأطعمه أهلك، وأهله لا يكونون مصرفا لكفارته، كما أنهم لا يكونون مصرفا لزكاته. ولو وجبت الكفارة في الذمة لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن الكفارة سقطت عنه لكونه معسرا لا شيء عنده. وقال لك المؤلف رحمه الله بخلاف غيرها من الكفارات، يعني بقية الكفارات لا تسقط. فمثلا في كفارة الظهار يجب عتق رقبة إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، إذا لم يستطع فإنها تبقى في ذمته. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعندنا قاعدة وهي أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، وعلى هذا إذا عجز عن إخراج الكفارة سواء كانت هذه الكفارة كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو غير ذلك من الكفارات فإنها تسقط، لكن إن وجدها قريبا فيظهر أنه يجب عليه أن يكفر. ولهذا هذا الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان لما أتي بالتمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه 60 مسكينا، كان معسرا معدما في أول الأمر، لكن لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا هو بحاجة، لأن المكفر لا يجب عليه أن يكفر إلا بعد قوته وقوت عياله، فتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال بحاجة وأن الكفارة لا تجب عليه، فأمره بالتكفير لما جاء التمر واغتنى به هذا يدل على أنه إذا وجد الكفارة قريبا فإنه يجب عليه أن يخرجها، والله أعلم. قال: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، يعني الكفارة المشهور من المذهب ومذهب الشافعية أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان فقط، لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان. وضاف المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالإنزال بالمساحقة، وسيأتي هذا فيه وجهان للحنابلة. المالكية يقولون تجب الكفارة في كل ما فيه هتك للصيام، فهم أوسع الناس، يعني أوسع المذاهب في إيجاب الكفارة هم المالكية، فيقولون كل ما فيه هتك للصيام سواء كان عن طريق الجماع أو طريق الأكل أو عن طريق الشرب أو غير ذلك من المفطرات يرون أن الكفارة واجبة، كل ما فيه هتك للصيام. وعند الحنفية تجب الكفارة بالجماع وفي الأكل والشرب إذا كان بغير عذر، تعمد الأكل والشرب فإنه تجب الكفارة. والذي يظهر والله أعلم وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأن الكفارة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان فقط، اقتصارا على مورد النص. قال: والإنزال بالمساحقة، يعني لو حصل بين امرأتين مساحقة ثم حصل إنزال فإنه تجب الكفارة. والصواب في ذلك أن الكفارة كما تقدم لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان، ولو جامع في صيام غير رمضان فإن الكفارة لا تجب. لو جامع في قضاء رمضان أو في صيام الكفارة أو في صيام النذر فإن الكفارة لا تجب، لكنه يأثم لأن قطع الصيام هذا لا يجوز، أو قطع الواجب كما سيأتينا أنه لا يجوز. قال: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق بأحكام القضاء وأحكام صيام التطوع والصيام المحرم أو المكروه. قال: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، يعني يقصد المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجب على من فاته رمضان أن يصوم 30 يوما، بل الواجب أن يصوم عدد أيام رمضان، فإن كان رمضان 29 يوما وجب عليه أن يصوم 29 يوما، وإن كان رمضان 30 يوما وجب عليه أن يصوم 30 يوما. قال: ويسن القضاء على الفور. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: يسن القضاء على الفور، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله، لكن عند الشافعية أنه إذا أفطر لغير عذر فإن القضاء يجب على الفور. ويدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه لا تجب الفورية، وإنما تسن الفورية. وإذا بادر المسلم وقضى ما عليه فهذا أحوط للعبادة وأسرع لإبراء الذمة. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، لأن الوقت الآن تضيق لفعل الواجب، فإذا أفطر من رمضان 5 أيام فيجوز له أن يؤخر إلى أن يبقى على رمضان الثاني 5 أيام، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا للحنفية، فإن الحنفية يرون أنه لو أخر بعد رمضان الثاني أن هذا جائز ولا بأس به. لكن ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، هذا يدل على أن التأخير لا يكون إلى ما بعد رمضان الثاني. وأيضا ما ورد عن الصحابة من إيجاب الفدية على من أخر رمضان حتى جاء رمضان الثاني، هذا يدل على أن رمضان الثاني على أن القضاء لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني. وقياسا على الصلاة، كما أنك لا تؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فكذلك أيضا القضاء. قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. قال المؤلف: لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، يعني إذا كان عليه قضاء رمضان فإنه ليس له أن يتطوع، ليس له أن يتطوع بالصيام حتى يقضي رمضان، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال: الله أحق بالوفاء، مما يدل على أنه يقدم حق الله، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتطوع فتطوع ما شئت. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعند الحنفية والمالكية أن هذا جائز ولا بأس به، لكن المالكية يقول يكره، يعني الحنفية يقول يجوز لك أن تتطوع قبل قضاء رمضان، والمالكية أيضا يقول يجوز أن تتطوع قبل قضاء رمضان، لكن المالكية يقول يكره إلا ما تأكد استحبابه. وما ذهب إليه الحنفية والمالكية يظهر والله أعلم أنه هو الصواب، وأنه لا يكره، أنه يجوز التطوع قبل قضاء رمضان. ويدل لهذا حديث عائشة السابق أنها كانت لا تقضي إلا في شعبان، ويظهر والله أعلم أن عائشة أخرت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر أن عائشة رضي الله تعالى عنها قد تتطوع، أو أنها لا تترك التطوع بالصيام، وخصوصا الأيام المؤكدة في كل هذه الفترة. وأيضا مما يؤيد ذلك أن الشارع فسح في الأمر وجعل القضاء على التراخي، وإذا كان كذلك يظهر والله أعلم أنه لا بأس لو تطوع قبل القضاء فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم، وظهر القرآن، الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، يعني في أي يوم قضيت، يظهر أن توسع في ذلك. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية أنه لا بأس أن يتطوع بالقضاء قبل رمضان هو الصواب، ولا يكره كما يقول المالكية. المالكية يقول يكره إلا ما تأكد استحبابه، يعني الأيام التي يتأكد استحبابها لا يكره أن يتطوع بها قبل القضاء. قال رحمه الله فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. إذا نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، يعني إذا نوى صوما واجبا كالنذر أو قضاء كقضاء رمضان، يعني واجبا كالنذر والكفارة، ثم قلبه نفلا صح ما لم يكن حيلة، يعني ما لم يكن حيلة. وهذا يؤيد ما تقدم أنه يصح التطوع بالصيام قبل القضاء. لو أنه نوى القضاء، نوى هذا اليوم أن يقضيه عن يوم عليه في رمضان ثم قلبه نفلا، يقول لك المؤلف صحيح، وهذا نوع من التطوع قبل القضاء فيقول لك يصح. لكن هم يقولون ما لم يكن ذلك حيلة، فإن كان ذلك حيلة يعني يقربه لكي يتطوع قبل القضاء فلا يجوزون ذلك. المهم هذا مما يؤيد ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى وأنه يصح التطوع قبل القضاء. قال رحمه الله والتطوع يصح متتابعا ويصح متفرقا، وعلى هذا جاء أكثر الصحابة أكثر الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي عبيدة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن التطوع يصح متتابعا وكذلك أيضا يصح متفرقا. وأيضا ظهر القرآن يدل لذلك، فإن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر. طيب إن أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني يجب عليه القضاء، لكن هل يجب عليه فدية؟ هل تجب عليه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا أو لا؟ المشهور من المذهب مذهب الشافعية أنه تجب فدية، يعني تجب فدية عن كل، يعني مو قول الجمهور، إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا وارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس، وعند الحنفية أنه لا يجب. وهذا يبنونه على ما تقدم من أنه يجوز أن يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الثاني. وورد أيضا عن ابن مسعود أنه لم يذكر الفدية، نعم لم يذكر الفدية. وعلى هذا يظهر والله أعلم أنه إذا احتاط وأخرج الفدية كما جاء ذلك عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا هو الأبرأ للذمة. بل إن الشافعية يقولون تتكرر الفدية بتكرر الرمضانات، فمثلا لو كان عليه يوم ثم أخره حتى جاء رمضان الثاني الثالث الرابع فتجب عليه ثلاث من الفداء. الحنابلة يقولون تجب فدية واحدة ولو تكررت الرمضانات. قال رحمه الله ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. تطوع سنة صيام التطوع، وهو من رحمة الله عز وجل لما في ذلك من جبر الصيام الواجب، لأن هذه الأركان العظام والوصول الكبيرة هذه يعتريها شيء من القلل والنسيان والغفلة، فكون المسلم يجبرها بهذه الجوابر هذا من رحمة الله عز وجل. وتقدم أن الصلاة لها ثلاثة جوابر: صلاة التطوع، سجود السهو، والأذكار بعد الصلاة، وأيضا الزكاة لها جابر صدقة التطوع، والصيام أيضا له جابر وهو صيام التطوع. واعلم أن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام له أربع حالات، تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام له أربع حالات: الحالة الأولى تطوع بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله وعظيم أجره لكنه لم يحفظ عنه، ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وبين فضله وعظيم أجره، مثلا صيام يوم وإفطار يوم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أفضل الصيام وأنه صيام داود عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، لكن ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، بل المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفعل ذلك. صيام شهر الله المحرم ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، صيام أيام البيض ما حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا نوع من أنواع الصيام سنة مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أجره وحث عليه وبين فضله، لكنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني صيام حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو نقول صيام واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو سنة الصيام الراتبة، وهو السنة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حيث عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقالت في غير الصحيح قالت: لم يكن يبالي صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، يعني لو صمتها في أول الشهر أو صمتها في وسطه أو صمتها في آخره أو فرقتها في الشهر كل ذلك جائز. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر وعبد الله بن عمر وقتادة ابن ملحان، كلهم يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهو الصيام الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلب على المسلم ولم يتمكن من صيام الاثنين أو يتمكن مما ذكره المؤلف من أنواع هذه الصيامات فلا يغلبن على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن ذلك يعدل صيام الدهر إذ الحسنة بعشر أمثالها، ولأن هذا هو الصيام الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث صيام أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام شعبان، وصيام شعبان كالتوطئة لصيام رمضان، ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. والقسم الرابع سرد الصوم وسرد الإفطار، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام إذا وجد تخففا من أعباء الدعوة والجهاد ونحو ذلك سرد الصيام، وإذا شغل سرد الإفطار، ولهذا قالت عائشة كما في صحيح مسلم: وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. تطوع هو الصيام غير الواجب وأفضله يوم ويوم لمن قدر على ذلك، لمن قدر على ذلك. هذا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أو ذكر له أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال ويسن وسنة صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15. وقد جاء في ذلك حديث أبي ذر إذا صمت فصم 13 و14 و15. والحديث هذا فيه ضعف، لكن لا، لكن صيام أيام البيض هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال وصوم الخميس والاثنين. أما الاثنين فحيث بقتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. وأما صيام يوم الخميس فلما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام الاثنين والخميس هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حيث عائشة في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهذه الأحاديث أيضا فيها شيء، لكن يعني صيام الخميس أيضا وارد عن أسامة بن زيد، يعني وارد عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أن لهذا أصلا. قال وستة من شوال، يعني صيام ستة أيام من شوال. يعني حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس أو في الترمذي، يعني في الترمذي وحسنه الترمذي، ستة أيام من شوال، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني صام الدهر. وهل يجب أن يصوم القضاء قبل صيام ستة أيام من شوال، أو يجوز أن يصوم هذه الأيام الستة قبل القضاء؟ للعلماء رحمهم الله رأيان. الرأي الأول قالوا بأنه يجب عليه، الرأي الأول قالوا بأنه يجب أن يقضي قبل أن يصوم هذه الأيام الستة، واستدلوا على هذا بما تقدم من الحديث من صام رمضان، وهذا يشمل رمضان أداء وقضاء، فمن عليه شيء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فلا بد أن يقضي ثم يصوم. والرأي الثاني أن هذا ليس بلازم، فيجوز أن يصوم هذه الأيام ولو كان عليه شيء من رمضان. وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، وأنه لا بأس أن يصوم هذه الأيام الستة ولو كان عليه شيء من القضاء، ولو فعل القضاء في غير شوال، في ذي القعدة وفي ذي الحجة ونحو ذلك، لأن القضاء يجب على التراخي. ولا يسلم بأن يقال بأنه إذا كان عليه شيء من القضاء أنه لا يسمى بأنه صام رمضان. لا أحد يقول لو كان عليه يوم، كل يقول بأنه صام رمضان لكن عليه قضاء يوم واحد، فيصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال. فيظهر والله أعلم أن الرأي الثاني هو أقرب، ولما في ذلك من التوسعة لأن بعض الناس قد يشق عليه، قد يكون عليه 10 أيام ويريد أن يصوم 6 أيام من شوال، فيبقى عليه 16 يوما، قد يلحق في ذلك مشقة. قال كغالب النساء إذا أتاها الدم الدورة تفطر ثم تحتاج إلى أن تقضي، قد يلحقها شيء من المشقة. قال وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهل يصومه كله أو أنه يفطر منه؟ قال بعض العلماء يصوم المحرم كله لظهر حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وقال بعض العلماء يصومه إلا شيئا يعني يفطر منه لحديث عائشة قالت وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، وأن السنة أن يصوم المحرم كله. وأما قول عائشة وما رأيته استكمل صيام شهر قط، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذه الصيامات وعظيم أجرها، ولكن لم تحفظ منه عليه الصلاة والسلام، لم يفعلها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وآكده عاشورا وهو كفارة سنة. نعم صيام عاشورا هو آكد المحرم، لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكفر سنة، كما جاء في حديث أبي قتادة المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشورا قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وما المراد بعاشورا؟ ما المراد بعاشورا؟ أكثر العلماء أن المراد بعاشورا هو اليوم العاشر، والرأي الثاني أن المراد بيوم عاشورا هو اليوم التاسع، واستدلوا على هذا بما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه سئل عن عاشورا فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح في اليوم التاسع صائما. قال إذا رأيت المحرم هلال المحرم فاعدد ثم أصبح في اليوم التاسع صائما. وهذا أجاب النووي رحمه الله وغيره، قالوا بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرشده إلى الأفضل إلى أن يصوم التاسع، لأنه سيصوم معه العاشر كما سيأتي إن شاء الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
هذا الإخوة يقولون بأن يوم الثلاثاء القادم اختبار في كتاب دير الطالب الثلاثاء القادم، إن الأسبوع القادم هو آخر أسبوع في هذا الفصل، فالثلاثاء القادم عندهم امتحان بعد الأذان، إن الثلاثاء القادم بعد الأذان امتحان. يوم الأربعاء في توزيع الجوائز بعد الأذان، الدروس إن شاء الله ستقام إن شاء الله الأسبوع القادم، يكون هو آخر أسبوع في هذا الفصل. قال رحمه الله: وهو كفارة سنة. نعم، وصيام يوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ وجوبه وبقي استحبابه. وصيام يوم عاشوراء له مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم معه التاسع، يعني المرتبة الأولى أن يصوم معه التاسع، وهذه أفضل المراتب لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. المرتبة الثانية أن يفرده بالصيام، فهذا لا يكره ويحصل على الأجر. يعني إذا أفرده بالصيام فإنه لا يكره ويحصل على الأجر. المرتبة الثالثة أن يصوم التاسع والحادي عشر، وهذه جاء فيها حديث أبي هريرة لكنه لا يثبت. نعم، حديث أبي هريرة: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي لفظ ويوما بعده. هذه المرتبة غير ثابتة، حديث أبي هريرة هذا غير ثابت في مسند أحمد لكنه لا يثبت. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن صيام يوم عاشوراء له مرتبتان: المرتبة الأولى أن يصوم معه التاسع، المرتبة الثانية أن يصوم العاشرة فقط. نعم، يظهر والله أعلم أنه إذا لم يصم التاسع يصوم الحادي عشر للمخالفة، يعني إذا لم يصم التاسع فإنه يصوم الحادي عشر للمخالفة. أما الجمع بين التاسع والحادي عشر فيظهر والله أعلم أن هذه المرتبة غير ثابتة. قال رحمه الله تعالى: وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة، وهو كفارة سنتين. نعم، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والمراد بعشر ذي الحجة دون يوم العيد، فإن يوم العيد يحرم صيامه بالإجماع. قال: وآكده يوم عرفة. يوم عرفة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، كما جاء في حيث بقتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال: وكره إفراد رجب. يكره إفراد رجب بالصيام، يعني إفراد شهر رجب بالصيام، لأن رجبا شهر تعظمه الجاهلية، فإفراده هذا من التشبه بأهل الجاهلية. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح النهي عن صيامه. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه نعم كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا لم يفرده لا بأس، نعم لا بأس. وعلى هذا لو صام شهرا قبله أو شهرا بعده لا بأس، فمثلا لو صام رجب وشعبان فإن هذا لا بأس به. كذلك أيضا لو أفطر بعضه فإن هذا جائز ولا بأس به. فحينئذ تكون المراتب، المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يصوم شهرا معه قبله أو بعده، هذا لا بأس لأنه لم يفرده. المرتبة الثانية ألا يصومه كله، يفطر بعضه، فهذا لا بأس أيضا لانتفاء المشابهة، لأنه إذا أفطر بعضه لم يعظمه، لو عظمه ما أفطر فيه. المرتبة الثالثة أن يصومه وحده، فهذا يكره كما ذكر المؤلف. قال: والجمعة أيضا، يقول المؤلف رحمه الله: يكره إفراد الجمعة. يعني ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الصحيحين، نهى عن صيام الجمعة، وأيضا في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حبيبة رضي الله تعالى عنها فإنها صائمة يوم الجمعة، قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالت: صومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين سائر الأيام، ولا ليلتها بقيام من بين سائر الليالي. وهذا نعم النهي نعم على الكراهة، نعم هذا النهي على الكراهة. والصارف، مع أن الأصل في النهي التحريم، الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصيام، إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، فهذا مما يدل على أن الصيام لا يحرم وإنما يكره. فالصارف كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن في صيامه إذا لم يفرده، هذا من وجه. ومن وجه آخر أننا لو قلنا بالتحريم لألحقناه بالعيد الأكبر، عيد الفطر، عيد الفطر يحرم صومه، والجمعة عيد الأسبوع، الفطر عيد العام، الجمعة عيد الأسبوع أقل منه، فيأخذ مرتبة أقل وهي الكراهة. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يكره إفراد الجمعة بالصيام، ويدل لذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يفطر يوم الجمعة، قلما يفطر يوم الجمعة. وهذا الحديث، هذا الحديث خرجه الترمذي وحسنه الترمذي. هذا الحديث الجواب عنه جوابان: الجواب الأول عدم ثبوته، والجواب الثاني إذا قلنا بثبوته فالمقصود أنه صام معه يوما قبله أو يوما بعده. قال: والسبت أيضا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يكره إفراد السبت، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يكره إفراد السبت، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يكره، نعم أن إفراد السبت لا يكره، وهذا القول هو الصواب. والحديث كما قال شيخ الإسلام قال بأنه شاذ أو منسوخ، وأيضا الحديث مضطرب، وقد ذكر الترمذي رحمه الله أن هذا الحديث من الحديث التي ليس عليها العمل، لم يعمل بها العلماء رحمهم الله تعالى. على كل حال هذا الحديث غير ثابت، يعني لا تصوموا يوم السبت، يعني في مسند أحمد والسنن إلا فيما افترض عليكم، هذا الحديث مضطرب، وكذلك أيضا هو شاذ أو منسوخ. نعم. قال: وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. يعني يوم الشك يكره، وقد جاء في البخاري معلقا من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، نعم قول عمار، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وما هو يوم الشك؟ هذا موضع خلاف. فالمؤلف رحمه الله يقول بأن يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان إذا لم يحل دون مطلع الهلال غيم أو قتر، كانت السماء صحوا له 30 من شعبان، فهذا اليوم هو يوم الشك، يكره أن يصام. والرأي الثاني أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر. لكن عند الحنابلة يوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، ها حكمه ماذا؟ ها يقولون بأنه يجب أن يصام احتياطا للعبادة. والرأي الثالث أن يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال، لكن لم يثبت ذلك عند القاضي، أو يرى الهلال من لا تقبل شهادته كالصبي أو الصبيان أو المرأة عند من قال بذلك، أو الرقيق عند من قال بذلك، أو الفاسق، يعني يقبل، يعني يرى الهلال من لا تقبل شهادته. نعم، وهذا تفسير الشافعية. ويظهر والله أعلم أن أما كلام الحنابلة بأن يوم الشك هو إذا كانت السماء صحوا يوم 30 من شعبان فهذا ضعيف، يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله هذا لا يكون يوم شك، بل هذا يقين أنه من شعبان لكونه لم يرى الهلال. بل يوم الشك إما أن نقول إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر فهذا يوم الشك، أو نقول بأن يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال لكن لم تثبت هذه الرؤية، أو يشهد برؤيته من لا تقبل شهادته كالصبيان أو الفسقة ونحو ذلك. قال: وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. قال: ويحرم صوم العيدين بالإجماع، يحرم صيام صوم يوم العيدين بالإجماع، حيث أبي سعيد في الصحيحين وحديث عمر رضي الله تعالى في الصحيحين أن سلم لها عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعيد الفطر وعيد الأضحى. قال: وأيام التشريق، أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم، إذ إن هذه الأيام أيام ذبح كما جاء في حديث جبير بن مطعم. وهذه الأيام يحرم صيامها، ويدل لذلك حيث نبيشة الهدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، خرجه مسلم في صحيحه. لكن استثنى من ذلك عند الجمهور خلافا للحنفية المتمتع الذي لا يجد هديا، والقارن الذي لا يجد هديا فإنه يصوم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته. الأيام 3 التي في الحج تبدأ من حين الإحرام بالعمرة، إذا وقف إذا جاء عرفات وهو لم يصوم فإنه يصوم 11 و12 و13. فأيام التشريق تبدأ، نعم صيام الأيام التي في الحج فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، الأيام 3 يبدأ صيامها من حين الإحرام بالعمرة، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب المناسك قريبا. ويستمر الصيام إلى إذا لم يصم قبل عرفات، عرفات السنة أن يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء، إذا لم يصم فإنه يصوم بعد العيد 11، 12، و13 في حديث ابن عمر وعائشة في صحيح البخاري، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وعند الحنفية لا يجوز أن تصام، والصحيح أنه يجوز للحدين، ولأن هذا يظهر والله أعلم أن هذا فعل الصحابة، لأن كثيرا من الصحابة كان فقيرا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر كل من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمره لكي يكون متمتعا، والصحابة ليس معهم هدي ولا يجدون ما يشترون به هديا، فرخص لهم أن يصوموا 11، 12، و13. قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. نعم، إذا دخل في تطوع لا يجب عليه أن يتمه، فلو قطعه جاز، يعني في صيام تطوع يجوز له أن يقطعها، في نافلة يجوز له أن يقطعها. ويدل لهذا حيث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي إلينا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما. فأكل. وأيضا حيث أبي جحيفة في البخاري في قصة أبي الدرداء مع سلمان، فإن سلمان رضي الله تعالى عنه أمر أبا الدرداء أن يأكل وقد أصبح صائما متطوعا، فهذا يدل على أنه يجوز، من دخل في نافلة يجوز له أن يقطع، لكن قال العلماء يكره أن يقطعها إلا لحاجة، يكره أن تقطع النافلة إلا لحاجة، لقول الله عز وجل: ولا تبطنوا أعمالكم. ويستحب له أن يقضيها، إذا قطع النفل يستحب له أن يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة: أفطر وصوم يوما مكانك. قال: نعم، والحنفية يقولون يجب، يعني من تطوع، من دخل في تطوع يجب أن يتمه، يعني يجب أن يتمه، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة: أفطر وصوم يوما مكانه. قال: وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. الفرض إذا دخل فيه فإنه يجب عليه، يعني يجب عليه أن يتمه، ولا يجوز له أن يقطعه إلا لضرورة، نعم لا يجوز له. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، بعض الناس يصوم قضاء والقضاء فرض، نعم يصوم قضاء والقضاء فرض، ثم بعد ذلك يحصل له مناسبة ونحو ذلك فيقوم بالإفطار، هذا خطأ، لا يجوز له أن يقطع الفرض سواء كان قضاء أو نذرا أو كفارة إلا لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، لأنه لما تلبس به تعين الزمن الآن للفرض. نعم، كم بقى على الدرس؟ كم بقى على القناة؟ ها؟ انتهى؟ زين، أجل نقف على هذا، إذا كان أحد عنده سؤال نقف على الاعتكاف إن شاء الله غدا بإذن الله. سلام.